بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننتم أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا علم مشحون بالفوائد، ممتلئ بالآثار والأحاديث والآيات، يصلح أن يكون محاضرة كاملة أو خطبة تامة. ولو كان الأولون على طريقة المتأخرين في التأليف بكثرة الكلام وقلة الآثار لأخرجوا لنا مجلدات كبارا ومؤلفات عظاما. هذا الآن طرف من جملة آثار وآيات وأحاديث جمعها تحت باب واحد، لو شرحه الشارح استوعب محاضرة كاملة. في كتاب العلم في الباب العاشر قال: باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. هذه الجملة مشهورة عند طلبة العلم المبتدئين منهم فمن فوقهم، مذكورة في أي كتاب يا عبد الرحمن؟ في ثلاثة الأصول. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن ما الذي زاده الشيخ محمد على البخاري في الآية؟ زاد: واستغفر لذنبك. وفي الشرح زاد: قبل القول. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فإذا من أراد أن يذكر كلام البخاري بنصه فهذا هو هذا هو. يمكن أن يكون في بعض النسخ، والذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله كثيرا ما يكتب من حفظه أو من منقوله عن بعض الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير، فتقع له بعض الأوهام بسبب ذلك. فما وهم فيه ابن تيمية في كتاب فإن الشيخ محمد ينقله على ما وجده في كتاب ابن تيمية أو في كتاب ابن كثير، فيقع فيكون ماذا؟ الوهم أو الوهم أنقولا من الثاني، وهم الأول فنقله الثاني، وهذا ليس بنقيصة، فإن الشيخ محمدا رحمه الله اعتمد نقل الثقات، فالعهدة على الأول والثاني ناقل. وعلى كل حال الخطب في هذا يسير، فما وجد من ذلك وصحح لا يكون نقصا ولا قدحا لا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا في ابن تيمية ولا في ابن القيم ولا في ابن كثير ونحوهم، لأنه لا يسلم أحد من الوهم. وقد ذكروا في بعض التراجم، ذكر الذهبي رحمه الله في بعض من لم يخرج لهم البخاري، قال: إن كان لأنه يهم فمن ذا الذي لا يهم؟ أي من هذا الذي لا يهم من المحدثين والنقلة؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فقوله باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، وهذا مناسب لكتاب العلم ومناسب للواقع، فإن الإنسان إذا تعبد لله سبحانه وتعالى بقول أو بفعل فلا بد أن يكون قد علم ذلك القول أنه مشروع وذلك الفعل أنه مشروع. فإذن العلم متقدم في الواقع، والقول والعمل يتبعانه، ولهذا يتعلم الإنسان ليعمل، ولا يقال عمل ليعلم، إنما علم ليعمل. فالعمل قبل العلم جهل، والعمل بعد العلم موافقة لمرضاة الله. العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى، أي الدليل على ذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، قال فبدأ بالعلم، بدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم قبل الاستغفار، والاستغفار قول، فدل على أن العلم مقدم. وهذه الآية فيها تقديم شيئين مهمين، هما أهم ما يطلبه العبد الصالح الموفق في هذه الحياة. الأول العلم، والثاني أن يكون أولى ما يعلمه ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، ففيها دليل على الأمرين، على تقديم العلم عموما وعلى تقديم تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح خصوصا. فلا تغفل عن هذه الآية عند ذكرك لفضل العلم، ولا تغفل عنها عند ذكرك لفضل التوحيد والعقيدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم، قال فبدأ بالعلم. قال الحافظ رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل. أي كيف تقول شيئا تتعبد لله به وأنت جاهل به، كيف تعمل شيئا تتعبد لله به وأنت جاهل؟ إذن لا بد أن تعلم، فالعلم شرط في صحة القول والعمل. قال: فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه، يعني حتى لا يسبق إلى الذهن حين قالوا العلم لا ينفع إلا بالعمل. قد يظن بعض من يسمع هذه المقالة أن العمل أولى من العلم، وليس في هذا تهوين لشأن العلم ولا تساهل في طلبه، فإن العلم أولى ما يبدأ به لأنه يصحح العمل. أما علم بلا عمل أو عمل بلا علم فمذمومان. فالعمل بلا علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود. ولهذا قال بعض السلف سفيان: قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فسد من علمائنا أي لم يعمل بعلمه، واليهود كذلك. فسد من عبادنا أي عبد الله بالبدع والضلالات والخرافات والجهل وما يغضب الله، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهذا تشبه بالنصارى الذين ابتدعوا الرهبانية التي ما أنزل الله بها عليهم من سلطان. قال: فبدأ بالعلم، أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك. قال: والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع. ما كنيته عند من هذا السؤال؟ الربيع بن نافع ما كنيته عند من؟ عندك أبو توبة الربيع بن نافع كنيته أبو توبة، وهو القائل معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. من قال هذا؟ أبو توبة الربيع بن نافع، ثبت ذلك عنه في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية رضي الله تعالى عنه. قال في من طريق الربيع بن نافع عنه أي عن سفيان أنه تلاها أي هذه الآية فقال ألم تسمع أنه بدأ به؟ فقال أعلم، ثم أمره بالعمل. وهذا يدل على عميق فهم السلف في الآيات وتدبرهم لها. قال وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان. يعني لو جاء متكلم ممن يقرر أصول الدين بالمنطق وعلم الكلام وقال أول شيء يبدأ به العلم، يقال هذا كلام مجمل، ما تقصد بالعلم؟ إن قال المعرفة، ما تقصد بالمعرفة؟ قال أقصد أن العبد يبدأ فيشك في ربه وخالقه، ثم يتطلب إثبات أن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله هو الذي أحياه وهو الذي يميته، أنه ربه، يتطلب ذلك بإثباته بالطرق الكلامية والقوانين التي اخترعوها، فيقال هذا كلام باطل. طريقة المتكلمين ما أنزل الله بها من سلطان ولا قررها النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين ولا على اليهود ولا على النصارى ولا على الملحدين. فإذا قولهم أول ما يبدأ به العلم والمعرفة هذا يكون تحت النظر، لأنهم لا يقصدون بالعلم والمعرفة ما يقصده السلف وما دلت عليه الآيات من علم بالأدلة الشرعية، إنما يقصدون العلم بقوانين أهل الكلام. فهذا باب ضلوا فيه وأنكره عليهم أصحابهم، فالنووي ينكر هذا وابن حجر ينكر هذا وكثير ممن هو متأثر بالأشاعرة والمتكلمين في كثير من المسائل يأتي إلى هذه النقطة فيردها على المتكلمين، ولا سيما من العلماء الذين لهم جهد وشغف بالكتب المسندة وكتب الأحاديث أو بالتفسير ونحو ذلك. قال رحمه الله، قال البخاري رحمه الله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، ويروى ورث العلم. قال الحافظ وأن العلماء بفتح أن ويجوز كسرها، وأن العلماء ويجوز وإن العلماء، أما الفتح فعلى أنها معطوفة على جملة العلم قبل القول والعمل، فيكون التقدير باب أن العلماء، فباب مضاف والمصدر المنسلك من أن وما دخلت عليه مضاف إليه، والكسر وإن العلماء تكون جملة عطفت على جملة العلم قبل القول والعمل. وكلاهما صحيح. قال: ومن هنا إلى قوله: وافر طرف من حديث أبي داود من حديث أخرجه أبو داود، من حديث أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء، مصححا أي من قبل الثلاثة، من قبل الترمذي، من قبل ابن حبان، من قبل الحاكم، من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم. تصحيح الترمذي بأن قال: هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث صحيح. تصحيح ابن حبان لأنه أورده في صحيحه الذي اشترط فيه الصحة. تصحيح الحاكم لأنه أورده في مستدركه الذي استدركه على الشيخين. تصحيح أبي داود لأنه أورده في كتاب السنن وسكت عنه، وما سكت عنه فهو حسن مقبول مصحح. فقوله مصححا أي من قبل الأربعة، ولهذا قال: وضعفه غيرهم. إذن الأربعة صححوه، والكناني حسنه، وضعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. أما تصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم فهم لهم في باب التصحيح ما يأخذه عليهم أهل العلم بالحديث، فتصحيحهم ليس بذلك المعتمد الذي يصدر عنه، فعندهم تساهل. الحاكم عنده أوهام، وابن حبان تساهل، والترمذي عنده نوع تساهل، نص على ذلك الذهبي. وأما سكوت أبي داود على الحديث فإن سكوت أبي داود رحمه الله على أقسام، فما سكت عنه قد يسكت على حديث ضعيف واضح الضعف، وإنما سكت عنه لأن ضعفه لا يخفى على المحدث الناظر في سنده. وقد يسكت أبو داود على حديث وهو حديث صحيح، فيدخل تحت قوله ما سكت عنه فهو حسن، مع أنه يقصد بالحسن الرتبة بين الصحة والضعف. قد يسكت على حديث في الصحيحين، وقد يسكت على حديث بسند صحيح مثل الشمس. نعم. وقد يسكت على حديث ضعيف في سنده ضعف ظاهر إحالة على السند، وقليلا ما يندرج تحت قاعدته ما سكت عنه فهو حسن. قال رحمه الله: وضعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. ولم يفصح المصنف. نعم، هذا الحديث له شواهد، له شواهد يتقوى بها. ولهذا يعد هذا الحديث في المحتج به، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. قال: ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه. إذن هذه فائدة، متى يكون الحديث من المعلقات؟ إذا أفصح البخاري أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يفصح كهذا الحديث، ذكره ولم يقل قال رسول الله ولا روي عن رسول الله، قال الحافظ: لا يعد من في تعاليقه. قال: لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، أي عنده. وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، شاهده في القرآن. هذا قد يستدل به من يقول إنه يمكن أن تكون الآية شاهدا عن الحديث، فيتقوى الحديث بالآية. وهذه المسألة قد تذكرناها قبل في دروس سبقت. والحاصل أن قوله وشاهده في القرآن أي ما يدل على ثبوت أصله، ما يدل على ثبوت أصله. واستعمال أو الاستشهاد بالآيات على تقوية الأحاديث ليس بكثير عند أهل العلم، إنما هو نادر وقليل. قال في قول في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب معناه أن الذين اصطفاهم الله عز وجل أورثهم الكتاب، أي عمن قبلهم من الأنبياء والمرسلين. فإذا العلماء ورثة الأنبياء، والذين اصطفاهم الله من عباده ورثوا من كان قبلهم. فالأنبياء يرث بعضهم بعضا في العلم والحكمة والشريعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن زكريا لما دعا ربه، قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقوله يرثني ليس المقصود إرث الدينار والدرهم، إنما المقصود إرث النبوة والعلم والحكمة. قال: ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، كيف تكون الأنبياء، كيف تكون العلماء ورثة للأنبياء؟ أن العلماء قائمون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فكأنهم وارثون. إذا كان شخص يملك دكانا فمات، فجاء الوارث وقام مقامه في ذلك الدكان وفي ذلك المحل، قام مقامه. فالأنبياء حين اختارهم الله عز وجل لجواره، قام العلماء مقام الأنبياء، ورثوا العلم. قال: ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه، وهو تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما العلماء ورثوا في كونهم يوصلون أحكام الشريعة إلى الناس، لا يحق لهم أن يأتوا بأشياء من تلقاء أنفسهم لم يأذن الله بها، وليست لهم عصمة في الاتباع أنهم يتبعون في كل صغيرة وكبيرة، لأن الاتباع إنما يكون للرسول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإنما العلماء يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، فمن أقام عالما مقام نبي في تشريع ما لم يأذن الله به فقد اتخذهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحلال الحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، اتخذوهم أربابا من دون الله. هذا فعل النصارى، فعل النصارى في أحبارهم في رهبانهم، وفعل اليهود في أحبارهم، وتشبهت بهم الرافضة في مسألة ولاية الفقيه. ولاية الفقيه هذه المسألة المعروفة التي أتى بها الرافضة في هذا القرن الذي نحن فيه، وذلك أن الرافضة كانوا يرون أنه لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم الذي دخل السرداب من زمن بعيد، وقالوا يخرج فنقاتل معه، ويعدون له دابة بجوار السرداب يخرج فنقاتل معه. طال عليهم الأمد، فجاء بعض شياطينهم فابتكر لهم ولاية الفقيه. ما معنى ولاية الفقيه؟ وهو الخميني لما جاء ألف كتابا سماه ولاية الفقيه، رأى أن الأمر طال وأن الرافضة بلا راعي، وانتظارهم إلى أن يخرج ما في السرداب إنما هو سراب، فأراد أن يجعلهم يلمسون الأمر الواقع. فماذا ابتكر لهم واخترع وابتدع؟ ولاية الفقيه، ومعناه أن الصلاحيات التي تكون للإمام المعصوم بدل أن تبقى مدفونة داخل السرداب لا ينتفع بها، ولا كذلك أيضا تنتشر دعوة الرفض عن طريقها، ننقل هذه الصلاحيات إلى حجة الله، حجة إلى شخص وهو أكبر علمائهم ويقولون عنه حجة الله أو آية الله، ويقولون الصلاحيات التي لمن في السرداب نخرجها من السرداب ونربطها بعمامة آية الله آية الله. فصار هذا الذي يمشي بين الناس صار هو الذي يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويحث ويخذل إلى آخره، صار يتصرف بتصرفات صاحب السرداب. ولاية الفقيه أن الفقيه له الولاية حتى يخرج من في السرداب ولن يخرج، وهم يعلمون ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فليست وراثة العلماء للأنبياء كوراثة أحبار اليهود للتوراة، أو رهبان النصارى للإنجيل، أو فقهاء الرافضة لولاية الفقيه. إنما العلماء ينشرون العلم ويدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن سلك، نعم، قال: ورث العلم قال بتشديد الراء المفتوحة أي الأنبياء ورثوا العلم، ويروى بتخفيفها مع الكسر أي العلماء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر أي بنصيب كامل، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما أحسن هذا الحديث، من سلك طريقا يطلب فيه علما، سواء أكان ممن يطلب العلم بجد واجتهاد وبالدفاتر والأقلام والكتب ويكون في مقدم الصفوف هذا أولى ما ينطبق عليه الحديث، أو كان من يسلك طريق العلم ولو كان ممن يستمع للعلم وقصده أن يتعلم، هذا سلك طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تريد طرقا سهلة إلى الجنة عليك بطلب العلم، يسهل الله لك الطريق إلى الجنة. قال الحافظ: هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذا، وأخرجه الترمذي وقال حسن، قال ولم يقل له صحيح، لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال حدثت عن أبي صالح قلت، لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح فانتفت تهمة تدليسه. إذن حديث ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة جاء عن من؟ جاء عن أبي هريرة. من رواه؟ رواه مسلم. وأذكر أن أبا الفضل بن الشهيد رحمه الله، أبا الفضل الشهيد، تكلم على هذا الحديث، لكن الحافظ هنا يدافع عن الحديث وينفي تهمة التدليس. وقوله طريقا نكرها ونكر علما لتتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير. نعم، ما أحسن هذه الفائدة، من سلك طريقا يطلب به علما قل أو كثر من علوم الشريعة التي أثنى الله عليها، قل أو كثر سلكت طريقا تلتمس فيه علما، علم عقيدة، تلتمس علم الفقه، تلتمس علم التفسير من العلوم النافعة الدينية، سهل الله له طريقا إلى الجنة لتتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير. وقوله سهل الله له طريقا أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، وفيه بشارة أو بشارة بتسهيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة بشارة لطالب العلم أن الله عز وجل سيسهل عليه العلم ويسهل عليه طريق الجنة، يسهل عليه طريق الجنة ويسهل عليه العلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالعلم سهل لكن اجتهد فيه وأقبل على الله فأخلص وادعو الله سبحانه وتعالى يفتح الله عز وجل لك أبواب فضله. إذن غدا من قرأ يقرأ إلى قوله إلى الجنة، وإن شاء الله تعالى نكمل الكلام على الحديث في الدرس القادم. أذن يا محمد.